بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فهذه وصية من محمد صلى الله عليه وسلم أوصى بها أحد أصحابه، وهي للأمة من بعده. سنقف معها وقفات يسيرة لنستجلي منها بعض الجوانب الفقهية والمعاني التربوية وأسلوبه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح، وصححه الألباني. ولنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، يعني أخذ بيد معاذ، وهذا فيه زيادة الأنس حتى يكون معاذ متهيئا ومستعدا لما يلقي عليه صلى الله عليه وسلم. قال صاحب عون المعبود: كأنه عقد محبة وبيعة مودة. وكونه صلى الله عليه وسلم أقر وحلف على محبته لمعاذ، فهذه منقبة عظيمة لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه. والمحب لا يدخر لحبيبه إلا ما هو خير له. ومن السنة إذا أحببت شخصا أن تقول: إني أحبك، وذلك لما في هذه الكلمة من إلقاء المحبة في قلبه، لأن الإنسان إذا علم أنك تحبه أحبك، مع أن القلوب لها تعارف وتآلف وإن لم تنطق الألسن. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر اختلف. لكن إذا قال الإنسان بلسانه فإن هذا يزيده محبة في القلب، فتقول: إني أحبك في الله. فعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر به فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني فيه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم، أرشد معاذا إلى ذلك العمل. وكونه يأتي بهذا الدعاء الذي هو سؤال الله عز وجل أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، فيه تثبيت لهذه المحبة والإبقاء عليها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك، يكفي ذلك فضلا لمعاذ رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه، وكل الصحابة وكل الأمة تتمنى ذلك. فقد جاء في الصحيحين مثل هذا المعنى في غزوة خيبر في قوله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال عمر: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، أي يخوضون ويتحدثون في من يدفعها إليه صلى الله عليه وسلم. ويقول عمر كما في صحيح مسلم وهو محل الشاهد: والله ما تطلعت نفسي لرئاسة ولا لإمارة إلا تلك الليلة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ويحبه الله ورسوله. لأن هذا ليس بالأمر الهين. وقد ورد أن معاذ رضي الله عنه أعلن أيضا محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والله وأنا والله أحبك يا رسول الله فأوصني. وإذا كان معاذ يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر واجب. قل: إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. وفي الحديث الصحيح: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون محمدا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. فعندما جيء بزيد بن الدثنة بعد حادثة الرجيع ليصلب ثم يقتل، بعد أن اشتراه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف الذي قتله المسلمون ببدر، قال أبو سفيان قبل أن يقتل زيد بن الدثنة، قال له: أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدًا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فانظروا ماذا قال رضي الله عنه، قال: والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي. فقال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدًا يحب أحدًا كحب أصحاب محمدٍ محمدًا. ثم قدم رضي الله عنه وأرضاه فقتل. الوقفة الثانية في هذا الحديث: في الحديث دلالة على مشروعية هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في دبر الصلوات المفروضة. لكن ما المراد بدبر الصلاة المكتوبة؟ أهو قبل السلام أم بعد السلام؟ يحتمل أن يكون قبل الفراغ من الصلاة، ويحتمل أن يكون بعدها، لأن الدبر هو آخر الشيء وما يلي آخر الشيء، والصلاة آخرها السلام، فيكون الذي قبل السلام دبر وما بعده دبر. فمن أتى بهذا الدعاء قبل السلام أو بعده كل ذلك يمكن أن يدخل تحت هذا الحديث. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما لفظ دبر الصلاة فقد يراد به آخر جزء منه، وقد يراد به ما يلي آخر جزء منه. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: المقيد بالدبر أي دبر الصلاة إن كان دعاء فهو قبل التسليم، وإن كان ذكرا فهو بعد التسليم. قال: ويدل لهذه القاعدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في التشهد لما ذكره، قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء أو ما أحب أو أعجبه إليه، أما الذكر فقال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. الوقفة الثالثة قوله: لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تطلب العون من الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. أعني على بمعنى الاستعانة، أي استعن بالله على ذكره، والعبد يسأل الله الإعانة ويقول في الفاتحة في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. فالعبادة حق الله على عبده، والإعانة من الله فضل منه على عبده، وما لم يكن هناك عون من الله للإنسان على طاعته وعبادته فليست هناك فائدة. فلا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول عن معصية ولا قوة على طاعة إلا بالله سبحانه وتعالى. وقوله أعني على ذكرك، الصلاة من الذكر، أي استعن بالله على الحفاظ على الصلاة، والصلاة عون هي بذاتها. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وأشمل وأعم العبادات في الكون هو الذكر، لأنه العبادة التي لم تقتصر لا على ملائكة السماء ولا على مؤمن الإنس والجن، بل اشترك فيها الجماد والنبات والحيوان كما جاء العموم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقوله: وعلى شكرك، شكر النعم بحسبها، تكون بالقول وبالفعل وبالقلب، وكما يقال: شكر النعمة عامل دوامها وحفظها، وبشكرها تدوم النعم. ومن الأمور التي ينبغي معرفتها أن الشكر يحفظ النعم. قال سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فهو ليس فقط يحفظ النعمة وإنما يزيدها. قال عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بشكر الله. وقال مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. ومن الأشياء التي يبلغ بها العبد درجة الشكور أن يحدث بنعم الله عليه. قال عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. وتحديث العبد بنعمة الله عليه له عدة معان، منها أن يرى أثر النعمة عليه، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا آتاك الله مالا فليرى أثر نعمة الله عليك وكرامته. وفي الحديث الصحيح الآخر: إن الله تعالى إذا أنعم على عبد النعمة يحب أن يرى أثر النعمة عليه من غير سرف ولا مخيلة. أظهر النعمة ولا تكتمها، لكن من غير إسراف ولا اختيال، لا تظهرها إلا بهذين الشرطين. ولذلك قال بعض السلف: لا تضركم دنيا شكرتموها، فلو أظهرت النعمة وأنت شاكر لها فإنها لا تضرك بإذن الله. وقد ذم الله الكنود من العباد فقال: إن الإنسان لربه لكنود. قال بعض المفسرين: الكنود الذي لا يشكر نعم الله. وقال الحسن رحمه الله عن الكنود: الذي يعد المصائب وينسى النعم. ولما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على الجن سورة الرحمن وقرأها على الصحابة فسكت الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ردا منكم. كنت كلما أتيت على قوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. حسنه الألباني. والنعم كثيرة، وشكرها ينساه كثير من الناس، وبعض المغفلين من الصوفية عندهم مبادئ عجيبة في هذا، حيث قال أحدهم: أنا لا آكل الخبيص، والخبيص نوع من أنواع الحلوى. فقيل له: لماذا؟ قال: إني لا أقوم بشكره. فقال الحسن: هذا أحمق، وهل يقوم بشكر الماء البارد؟ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك ونروك من الماء البارد. فالماء البارد الذي نشربه نعمة سنسأل عنها يوم القيامة، فكيف ننجو من تبعة السؤال؟ الجواب بأن نشكر نعم الله كلها ظاهرا وباطنا. قال يونس بن عبيد: قال رجل لأبي تميمة: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب سترها الله علي فلا يستطيع أن يعيرني بها أحد، ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي. عباد الله، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. إخوة الإسلام، الوقفة الثالثة وقوله وحسن عبادتك لم يقل وكثرة عبادتك، لأن الكثرة قد تكون كغثاء السيل، وكما في الحديث تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقيامكم مع قيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فالكثرة ليست دائما دليلا على الحق، فالدجال باعتباره فتنة عظيمة سيتبعه أناس كثيرون. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. فهل نقول إنه على الحق؟ والمولى سبحانه وتعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن وليس أكثر، فالنتيجة ليست بالكثرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره الكثرة لأنها قد تؤدي إلى الملل ثم العجز. والرسول صلى الله عليه وسلم أحب ووجه إلى القليل الذي يدوم من العمل، فقال صلى الله عليه وسلم: وإن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. لكن متى يكون العمل صالحا حسنا مقبولا؟ هذا الذي ينبغي أن نحرص عليه، وذلك يكون بأمور: الشرط الأول أن يكون مطابقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها عبادة لله، فالله الذي تعبدنا هو الذي بين لنا كيف نعبده. ومن هنا نعلم أن كل من تعبد الله بغير ما شرع الله أو بغير ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن هذا الباب. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. الشرط الثاني أن يأتي الإنسان بهذا العمل خالصا لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذا شرع أن يقول المصلي عقب الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الشرط الثالث أن يكون العمل صادرا من مؤمن لا من منافق أو كافر، لأن الكافر قد يطعم المسكين ويكسو العريان ويبني الطرق والمدارس والمستشفيات، ولكن هل يعد له عملا صالحا كما يعد للمؤمن؟ الجواب لا، لكن عمله لا يضيع، فالله سبحانه حكيم عليم عادل، لا يضيع أجر من أحسن عملا. فإذا عمل الكافر عملا قال له: لك عملك، ويعطيه ويعوضه في الدنيا بقدر ما أحسن فيها. أما في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وحسن العبادة يكون بأمرين: بالإخلاص لله عز وجل، فكلما قوي الإخلاص كان أحسن، وبالمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، أين نحن من هذا الفضل العظيم؟ كلمات يسيرة دلنا عليها معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، فلماذا لا نحافظ عليها ونربي عليها أبناءنا ونحرص على أدائها، سواء في التشهد الأخير بعد أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، أو بعد انتهائه من صلاته. فهنيئا لمن عمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فحافظ على هذا الدعاء العظيم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عباد الله، صلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير نبيكم محمد ابن عبد الله، فقد أمركم الله بذلك، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بعفوك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، وارزقه البطانة الصالحة، ووفقه لما تحب وترضى. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.